شيخ بارك الله فيكم، مثال حول كلمة بيتكلم فيها الناس هي تقصر يعني، يقول بالحرام إذا تتغدى عندي، بالحرام ما تذهب مشوارك، بالحرام لا زوجته ما تروح عند أهلك، وهالكلمة هذه بيستخدموها مانع لبعض الأشياء، فهل هذا الشيء معروف يعني بهالألفاظ إنه قتم يمين عليه كفارة إذا كان وقع أو غير ما وقع، هل يحمل على اليمين ولا غيره؟ جزاكم الله خير.
هو كذلك، هو يمين وكفارته كفارة يمين، وهذا نص معروف وصريح عن ابن عباس أنه الحلف بالحرام هو يمين وكفارته كفارة يمين. والآية التي تقول يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، في مناسبتها نزلت آية كفارة اليمين. لذلك اللفظة التي أنت تنقلها الآن هي تعني أنه يحرم شيئا هو حلال، فإذا ما حنث يكون عليه الكفارة.
جزاكم الله خير.
بس
أنا شايف إنه الوضع غير طبيعي
والله.
يعني الجمال بين شبعانين يعني
يحبوا مصيرة السلعين أبل الاجتماع
يعني، لكن نحن من
بالنسبة للإنسان وما يجني إخراجه من جسم الإنسان الملموس، بعض الناس يعني بتعاملوا مثلا بعد ما يستحضر الجني ويحلفوا انه ما يؤذيه، هل يجوز له ان مثلا يدله على مثلا مكان السحر، او مثلا من عمل السحر اين مكان السحر، مع نفاق الجني في حال الانسي في محل فلان ثم يكذب، في محل فلان ثم يكذب، او تاخذ بعد ثلاث ايام، او مثلا كان يقول انا ملك في قومي واذا اسلمت سيكون معي خلق كثير.
فما يسمي هذا تعاملا؟ وانا عندي الان جوابين، احدهما مختصر جدا والاخر قريب منه. هذا البحث طرق في الامس القريب في دار اخونا الخطيب مشين للتفصيل، وقلنا ان التعامل مع الجن هذه بدعه عصريه وضلاله جاهليه جديده، والشيء الثاني الذي ربما يكون أطول قليلا، هل يجوز تطليق الجن؟ أنا أسألك الآن، هل يجوز تطليق الجن؟ لا تحل، لا تحل، قل يجوز أو لا يجوز. هل فما بني على ما لا يجوز يجوز أم لا يجوز؟
قال في مكان كذا ودله على البئر.
في رمضان وهو كان يعني مصلي عادي وبعدها التزم وكان الوقوع مرتين، فالكفارة شو ما كفر ذلك؟ ما كفر إذا كان عليه أو مع زوجته؟
تأخذ مرتين يعني في يومين مختلفين ولا في يوم واحد؟
لا في يومين مختلفين.
عليك كفارة ثالث؟
نعم،
نياب شهرين متتابعين بشهرين متتابعين.
الله خير.
يمكن صعب علي أو مستحيل
يعني أنا صعب من وجه ما، أما أنه مستحيل فقولك مستحيل هو المستحيل
صعب،
أما مستحيل شو جعل مستحيل؟ لو قيل له صم شهرين متتابعين يتبعهما شهران متتابعان فما ما أقول لك مستحيل، لا تقول لك أصعب،
فهو يستطيع أن يكون شهرين متتابعين ويرتاح شوي إذا كان اختياره
أن يحق الله عز وجل في أول ساعة كما يندم فيما بعد، فيما إذا ترتب على مخالفتهم وعصيانهم كفارة أو عقوبة. هذا جواب ما سأل
أكثر من هذا، يعني 20 مرة عياذا بالله 30 أو كان، يعني هو مسلم مستهتر غير ملتزم، فالتزم وأراد أن يبرئ نفسه يبرئ ذمته، فهل ترون يعني ما يتذكره يقول لهذا ولا التوبة تجب ما قبله؟
هذا العبد الله يهديك صار في سؤالك تطعيم، يعني بدأت بشيء وانتهيت بشيء. هل أنت تعني أنه ما يكون السائل الأول أن يلتفت فسقه وفجوره ومواقعته وزوجته في رمضان صار يعني دخل في باب الاستحالة؟ تعني هذا؟ إذا ماذا تعني؟
أنا أسأل عن حياتي كثيرة شيخي.
نعم؟
أسأل عن يعني الآن قد تقولي أنك تكررت الكلام.
عشرين مرة في رمضان، يعني شوف إذا كان في كل رمضان في 30 يوم وفي عدة أيام وديش مضى عليه رمضانات، نحن شفنا هذه التفصيلة نفهم السؤال
في اتفار عملي شيخنا.
طيب فإذا السؤال اللي هو شو هو بالضبط إذا؟
إنه التوبة تجب ما قبلها هنا؟
تجب ما قبلها مع التزام الكفارة.
يكفر ما استطاع؟ يكفر ما استطاع.
يعني أنت الآن وهذا الذي أنا كنت أريد منك كأنك بتقول إنه هو من كثرة ما فسق أي لا يستهيل إنه يعني يتمكن من الكفارة، كأنه ترجعت إلى هذا. حين أنت تقادل عني كما قلت اتق الله ما استطاع، لكن ما بيتركها بالمرة، هذه من تابع الكفارة. يعني كأي إنسان مثلا نذم نذرا ثم تبين له من الناحية العملية أنه لا يستطيع المثابرة على هذا النذر الذي فرضه على نفسه، حينئذ يكفر، تنزل الفريضة التي هو فرضها على نفسه تنزل إلى فريضة فرضها الله عليه وهي أن يصوم 6 أيام. يعني لو فرضنا واحد نذر أن يصوم كل شهر هاي اللي ممكن يقال انها مستحيل، اذا يصوم ما يستطيع، فاذا كل وملا حينئذ يعود الى الكفاره وهي صيام 6 أيام. هاي الجواب قاعده تقول الله ما استطاع.
بعد الكفاره هنا الحاله الاخيره بعد الكفاره يظل ملزما ما استطاع ان الصيام،
ولا نحن نفرض الان صوره انه لا يستطيع التزام ما نذره.
أيوه.
التزام ما نذره فحينئذ يلجأ إلى الكفارة.
وبعدها؟
أما هذيك تأخذ حكمه ما استطاع، عرفت كيف؟ يعني في شيء ربنا فرضه فيتخذ لها ما استطاع فيه، شيء هو فرضه على نفسه وهو نذر ثم تبين له العجز عنه فهنا ليس له بديل إلا كفارة.
أخذ سنة نعم الجمع في المطر. يقول السيد سابق وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة المطيرة.
نعم
في البخاري، فأنا قرأت في كتاب رواء الغريب تقول عنه ضعيف.
هذا أنا ما أذكر شو أي، لكن أما فكر لو أنا أقول في البخاري ما في شيء في البخاري.
ما في البخاري.
لكن هذه موجود أنه جمع بين الظهر والعصر في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء دون سفر ولا مطر. قالوا ماذا أراد بذلك يا أبو العباس؟ قال أراد ألا يحرج أمته. أما الجمع من أجل المطر وفي البخاري لا. لا. لكن هذا لا يعني أنه لا يجوز الجمع من أجل المطر. لا هذا شيء آخر.
هل يوجد حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام مرفوع للرسول عليه الصلاة والسلام أنه جمع في جمع بين خلصين في المطر؟
نفس الحديث الذي رويت لك يا يدل على جواب عن هذا السؤال، لأنه قال بغير سفر ولا مطر. لماذا ذكر هذا؟ لأنه من المعلوم شرعا أن الجمع في السفر جائز، ولذلك أراد أن ينبه السامع لحديثه أنه عليه السلام لما كان جمع كان أولا في المدينة، وثانيا لم يكن في حال السفر، وثالثا لم يكن في حال المطر. فذكر المطر في تنبيه قوي جدا لأن الجمع في المطر أمر جائز. هذا من جهة، ومن جهة أخرى جريان عمل السلف على هذا الجمع يؤكد هذا المعنى. ولذلك نحن نقول دائما وأبدا منبهين ومذكرين بأنه يجب حينما نريد أن نستنبط الأحكام الشرعية إلى ما كان عليه السلف الصالح، لأنهم كانوا قريبي عهد للنبوة، فقد تلقوا الإسلام ربا طريقا. فما دام أنه ثبت عنهم أنهم كانوا يجمعون لو ما أن ولا حديث، ففعلهم دون أن يكون معارضا لحديث يكفينا أن يكون قدوة.
الشيخ لو وجد إمام أو يعني وبينا له الحديث وبينا له الحكم من جمع في المطر وما أراد أن يجمع، في هذه الحالة يجب نحن كم نصلي يجمع لوحدهم أو ما يجب
في المسجد دائما؟ إذا كان هو صلى فتصلون معه، ولا يجوز إقامة جماعة ثانية ولا شيء مع مخالفة الإمام. الإمام في الإسلام له منزلة مهمة جدا، إنما جعل الإمام يؤتمن به، وخارج الصلاة لا يجوز أن يفتات عليه ويرتد عليه. فإن صار في تفاهم فبها ودعمة، وإلا فلا يجوز الحال هذه شق عصا الطاعة والجماعة
حتى لو خالف السنة. يعني في الموضوع
نعم
ما نصلي
هنا مخالفة السنة. ما تسمى مخالفة السنة؟ مخالفة رخصة. أصفر شوي، هنا لا يقال مخالفة السنة، يقال لم يأخذ الرخصة. ما أخذ، يعني لو فرضنا إماما يرى الجمع لكنه ما بدأ له الجمع، ما من مخالفة السنة، لكن ما أخذ رخصة. تفضل.
صليت في الناس المغرب وما قبلت الجمعة، بعد ما أنهيت الصلاة تقدم رجل آخر أقام الصلاة وتقدم وصلى بالناس لا شيء.
بإذن
الله ولا؟ لا بإذن الله. هذا سبق الجواب على السؤال فيه. أن البحث المصلين للصلاة غير جائزة، فأخذنا من حكمه أنه قام وسلم بالناس للصلاة جائزة ومعلومة.
نقول هذا الكلام خوفا من مثل هذا.
تكون الصلاة باطلة؟
لا، ما تكون باطلة، تكون صحيحة ولكن ما تكون يعني مشروعة أو مسنونة.
لا ما شيء. إذا
الجمعة
لو اعتادوا، لو في إمام يجمع كثير تعتادوا على جمع الناس.
هذا على الجبل شوف ما تبي في المطر دكتور.
يعني اليوم بدنا نتخذ أي شيء يعني لو هدف فيه صديقة بدون دماغ.
لا هو الشيخ عم بيقول يعني لما كان الإمام قد يجمع يعني عادة لما يكون فيه مطر أو يكون فيه ريح فإذا ارتأى الإمام فيه مطر وفيه ريح أو توقع كذا الإمام اللي بالضبط هذا أما أنت يعني أنت الشيخ بده منك إنه يعني الإمام اللي كان جمع جمع هيك بدون عذر
الإمام المدريس أنا بقول الإمام مخلص فيوم ما كان غايب الإمام اللي أمت فيه وما كان فيه عذر للجمع لأنه ما كانش فيه مطر وما كان فيه هواء يعني برد فقالوا جمع قصروا ما في جمع
فإن لا يستحق
هم بدهم جمع
أنت أخي فهمنا
خارج برد حجزهم
برد حجزهم برد نعم بس ما كان فيه
إذا فيه دعوة
فيه دعوة عذر مش إنه ما في سبب لكن هذا السبب يناقش صحيح ولا صحيح يعني هلا مثلا الجمع بالمطار يجوز قد يكون هناك إمام يرى هذا الرأي أنه يجوز الجمع لعذر مطر لكن مطر ما تنزل لأولها بخبخة فيمكن أحد الحاضرين يقول يا إمام اجمع ويقول لا ليه؟ لأنه ما رأى المطر بيحرج أن يكون عذر هذا ما يجوز أن يعرف نحن يلازم بعض من بعض منقول مع منقول مع الإمام وقد يكون كما قلنا آنفا قد يكون مطر غزير لكنه لا يرى أن هذا مطر غزير سبب شرعي للجمع قد يكون عنده فكرة مثلا يقول يا أخي المطر اليوم في طرقنا وأزقتنا غير المطر في تلك الطرق في عهد الرسول عليه السلام لأن كلنا يعلم أن هذه الطرق لم تكن معبدة ومن أجل ذلك جاء الحديث لما الرسول عليه السلام قال من جر إزاره خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة فقامت امرأة قالت يا رسول الله إذا تنكشف سوقنا قال يصلنا كبرا قالت السائلة تأتي ريح تزيد شبرا آخر ولا يزيدنا إذن سائلة أخرى يا رسول الله ولما نجر الزيت يمر بالنجاسات القاذورات قال يطهره ما بعده لأن الأرض ترابية هنا الشاهد الآن هو تجد المطر تغسل الأرض غسل وما فيها الطين وما فيها الوحل فقد يرى رأي ما أنه نحن وضعنا اليوم غير ذاك الوضع طبعا أنا لا أقول بهذا لكن تلتمس لأخيك عذرا فحينئذ ما يوجد معه يعني مخافة ومخالفة وإلى آخرين دعوة شأنه مصلي معه لما تكون أنت الإمام وترى أنه في هناك عذر شرعي للجمع تجمع ثم من شاء وافق من شاء خالف يعني مسلم لازم ما يكون يعني متشدد لأن الرسول عليه السلام حينما أرسل معاذا وأبا موسى إلى اليمن أول ما وصاهم به قال لهما يسرا ولا تعسرا وتطاوعا تطاوعا ولا تختلفا في مشكلة رئيسين طرقوا منطقة جديدة كل واحد بيعمل راس رحيما تتني قال هنا نحن واقفين في المشكلة العامة مساكين يسمعوا من الشيخ سيد يسمعوا من الشيخ سيد يبايعتونا والله أنا بقول صادقين والسبب مش في المسألة يعني ضاعوا ضيعوهم ما عرفوهم ما هو الحكم الشرعي لو يعرفوهم سلفهم كقاعدة ويكون عندهم ثقافة راسخة في أذهانهم أن العلم مش قال الشيخ العلم كما قال ابن القيم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نسبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه إلى آخره العام الآن بل طلبة العلم بل معلمو الطلبة بل الدكاترة الطلبة لسه عندهم مش واضحة العقيدة أن العلم قال الله قال رسول الله ونظرت العوام. فلو أن العامة ترسخت العقيدة ما بتبلبل أفكارهم ولا بيقولوا يبيعتونا، لأنه العالم حقا بإذن يا غلاء نحن عم نبين لك شو حجتنا، شوف التاني شو حجته في الغالب في الغالب راح يشوف حجة عند واحد ما راح يشوف حجة عند التاني، هنا إذن راح تروح البلبلة. يعني مثلا المطر، الجمع في المطر يجوز ولا لا يجوز؟ ذكرنا عن الحجة فمن اقتنع بها فبها. طيب شو الحجة المعاكسة؟ ما في عندنا في المعاكسة، ما في الجمع اللي دائما انتم تتلفظوا فيه بتقولوا جمع صوري، وهو الجمع الصوري، لانه جاي في احاديث كثيرة ان الرسول عليه السلام كان يجمع في السفر وكان يجمع ايضا في حالة الإقامة. هذا سموه بعض العلماء جمع صوري. يا ترى بقى جمع صوري ولا جمع حقيقي؟ فنظرنا وجدنا في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر جمع الظهر إلى العصر، أخر الأولى إلى أول صلاة العصر، إلى أول وقت صلاة العصر. إذن هذا صوري ولا حقيقي؟ حقيقي. ما بقى في كلام ما هنا أو خلاف حتى يقال والله يرسلون، لكن نحيرا تجيهم من إطلاق الأحكام غير مقرونة بالدليل. هذا بيقول ما بيجوز، هذا بيقول بيجوز، ده يحتاج.
قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، تدل بعض أهل العلم أن ما يتيمم به ينبغي أن يكون له غبار يعلق بالوجه واليدين منه شيء، كلمة يعني منه وأيديكم منه على أساس أنه يعلق في شيء، فما رأيكم يا رسول الله؟
رأيي أنه أولا هذا التفسير غير واضح إطلاقا، لأنه الغبار ليس من شروط الصعيد، فقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، لغة كما هو منصوص في كتب التفاسير واللغة وجه الأرض، وجه الأرض يشمل الصخرة ويشمل الرمل ويشمل التراب، كل ظاهر الأرض فهو صعيد، فمن أين نأخذ أنه يشترط أن يتعلق بالكفين الغبار والصخرة التي هطلت من قريب عليها الأمطار سوف لا يبقى عليها أثر من غبار؟ فلو أن المسلم تيمم بهذه الصخرة ترى وافق الآية أم خالفها؟ وايدا طيبا وافق. هذا من جهة. ننزل شوي من الصخرة الملتاء في الأرض الرملية، سواء كانت قد مطرت أو لم تمطر، أما أنت تضرب على الرمل اللي ما أحلى لونه كالذهب الأحمر ما تشوف يدك غبار، هذا تكليف ما لا يطاق. ثالثا كما يقول ابن القيم رحمه الله في زاد معاد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر من المدينة إلى تبوك، وشفت أنت وذيك الأراضي أكثرها رملية حصير، هل بيشترطوا التراب بيوجب على المسافرين الذين يجتازون تلك المناطق الرملية أنه يستصحب معهم التراب؟ رسول الله لما سافر من المدينة إلى تبوك ما استصحب شيئا، لماذا؟ لأنه يريد أن يبين لأمته أن قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا هو المقصود وجه الأرض، كما قلنا آنفا سواء كان صخرا أو رملا أو ترابا، هذا ثالثا. ورابعا وأخيرا، هذا الذي يتناسب مع قاعدة يسر ولا تعسر، بل هو المطابق للمزية أو لمزية من المزايا وفضيلة من الفضائل التي خص الله بها نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله فضلت على أنبياء قبلي بخمس، وذكر منها فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وضعه، أي أدركته الصلاة في الرمال يروح يدور بعد الغبار، عنده مسجده أي المكان الذي يصلح أن يصلي فيه يصلح أن يتيمم منه. أيضا اشتراط الغبار واستنباطه منه لا، لأنهم يتطورون لازم يطلع شيء من الممسوح به، هذا غير وارد أبدا. أي الذات في الحقيقة يجب أن تصف مصاف تلك الآيات التي نقول أننا إن صفنا السن عنها ضللنا، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. حرمت عليكم الميتة، إذا أخذت الحكم من الآية حرمت بعض الميتات، والدم إذا أخذت حكم الدم من الآية حرمت كل دم، بينما هناك الحديث بل وأحاديث حلت لنا ميتتان ودمان الحوت والجراد والكبد والطحان. إذن لابد من ضم السنة إلى القرآن حتى تخرج بنتيجة أولا صحيحة وثانيا كاملة. هالآية تشبه تماما هذه الآية، كيف إذا فصلنا الأحاديث اللي ذكرناها آنفا نضطر نفهم ما فيه، لابد من يكون غبار.
معروف يطلع عليكم الآن رب العالمين الجنة، قوله هذه التي هي التي بلغت بك وهي التي لها طيق، تدل على أفضلية هذا العمل القلبي كونه يعني ما يحمل غشا أو كذا على العبادات الأخرى، ولا من باب فقط يعني إخلاص هذه العبادة ولفت الانتباه إلى أهميتها، أم أنها يعني قولة التي لا نطيق تدل على أفضلية؟
لا يا أخي، تدل على الوجوب، لأنه مقصود لا نطيق يعني عمليا، لأنه ماذا نقول، النوايا الحسنة والنوايا السيئة في الغالب لابد ما يكون لها آثار عملية تتعلق بعمل الإنسان وانطلاقه. مثلا الحسد، الحسد واحد مثلا ينظر للغني جاره نظرة حسد، لكن لا يتمنى له زوال هذه النعمة ولا يتعاطى عملا يؤدي به إلى تحقيق هذا الحسد الكامل في نفسه، هذا لا يضره. لذلك جاء في حديث في جامع الصغير، ما أذكر الآن إذا كنت أشرت في الصحيح أو في الضعيف، وإذا حسدت فلا تبغي أو فلا تحقق، في حديث ها؟ إذا إيه؟ لا، لمذكور الطيرة والحسد دوني مثل ما حكينا عن الطيرة قريبا أنه لا يصدنكم.
تبدأ باليمين
لا تجرك صنمية الشيخ. الأخلاق الذميمة والأخلاق الحسنة لابد ما يظهر آثارها على عمل الإنسان وبدنه، وإلا لم يكن لهذه الأخلاق الحسنة أو السيئة لا مدح ولا قدح إلا يكون يظهر. هذا الذي سألت عنه في الحديث، وقال ابن عمر أن هذا الذي لا نطيقه. الطاقة في اللغة العربية هي منتهى الاستطاعة، منتهى الاستطاعة. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. إيش معناها؟ كما في الآية الأخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. لعدم ملاحظة المعنى أن الطاقة هي آخر حدود الاستطاعة، بيجي بعض الناس بيفهموا الطاقة هي الاستطاعة، ولذلك بيجوا بيقدوا في آية الصيام على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يقولوا على الذين لا يطيقونه. لا، هذا إفساد المعنى، إفساد المعنى واضح، مع أنه هذا التقدير منافي للبلاغة القرآنية، لكن هنا شو عذرون؟ فهموا لا يطيقونه يعني لا يستطيعونه، بينما المقصود اللي بيستطيعوا مع مشقة. وهذا كان طبعا كما تعلمون في أول الإسلام بالنسبة لعامة المكلفين، بعدين تخصص بالشيوخ وبالعجزة وبالنساء الحوامل والمراضع وهكذا. فإذا هذا الذي لا نطيقه نص صريح بأنه لا نستطيع العمل به، لكن في هذا الخلق ما يسموه من الصحابي مش يعني أنه والله أنا ما بقدر أطوي في نفسي النية الحسنة للمسلمين، ما أحقد عليهم، ما لا، مقصود معنى إضافي إلى هذا، وهو التجاوب مع الخلق الحسن عمليا. ولذلك صعب على ابن عمر ان يكون مثل هذا الرجل، لانها قضيه عمليه. وحينئذ يظهر انه قضيه مو قضيه مستحب، قضيه واجب، يعني واجب ان يكون الانسان هكذا عمليا.
نفس الشيء صار لك نفس المناسبة، لما قال إني لاحيت أهلي، وهذه يعني ما أعرف إنه خلاف الصدق، فهل يقال هنا إنه يعني لم يرى من مجال البحث عن أسباب دخول الجنة إلا هذا الباب وإلا هذه الطريقة واجتهد فيها، فهو يعني مأجور على ذلك؟ ولا
ما فهمت
بالنسبة لقوله ابن عمر، عبد الله بن عمر لما جاء حتى يجيب عنده قال إني قد لاحيت أبي، وذكر له أنه حتى يعني يبقى عنده ثلاث أيام حتى تمضي يمينه. فهنا يعني هل يقال بأنه هذا القول طبعا هو كان منافيا للصحيح؟
يعني قضية تمثيلية.
نعم.
طيب، شو لكن سؤال،
يعني هذا القول، لأنه بعض الناس قد يقول أنه هذا الكذب يعني يسأل، فهل يقال أن هذا من باب الكذب الجائز، أو أن ما تغير إلا هذا التغيير؟
هذا تغير تماما كلامك عن كلام الأول، يعني ما فهمته، وهذا تؤذر
هذا،
نعم هذا واضح، لأنه هو بهذا التخيل الذي خيل بها ما أضر أحدا، لكنه وصل إلى غاية شريفة جدا. هذا واضح، كتفت لكنا نعم
أين
صح؟ أين أين
لا يفهم من هذا أن كل كذب لا يضر فيه أحد،
لا يفهم هذا، لأنه لكل من دهره ما تعود، إذا كان هو بده يكذب بحجة أنه ما يضر راح يفلت الدماغ وراح يخاف الكذب أنه حرام، وإنما لابد ما يكون هناك ما يشفع له مثل هذا الشيء. لما رحنا لأربيل شفنا مثل هذا،
هذا مش أطول،
وأطول
فرسينة بستين،
يعني أنا ظننت عجول أخوف بتحوي فتاة،
أنا عم بعد لقيت تسعة حيرت لي قلت ليه تسعة، في 33 في كذا في 100 هذا إيش معنى يا أبو خالد تسعة؟ فكله
أنا أريد أقول إنه هذه من مخلفات الماضي، يعني آبائنا وأجدادنا كانوا ظاهر طرقية وصوفية، فبدأت المسبحة يعني تتحرر تتحرر وتتخفف تتخفف، لأن هي أصلا عددها 100 حبة، الصوفي الدرويش يقوم في نصف الليل في زعمه يسبح الله يحمده ويقدره، ومعلق مثل الحبات في بكرة في منتصف، فبتلاقي كل حبة تجي على الثانية إلى صوت صوت طح، هذا الذكر اللي كانوا عليه، فهذا هلا بقي أنا بفهم رمز رمز، ولذلك ما بنحب الرمز لأخواننا دول من ماشي معنا على السنة.
هل شفنا هذه
الأصل
عند الديانات
الأخرى النصارى؟ أولا دخلت للمسلمين من النصارى، وهذا مشاهد حتى اليوم، النصارى القديسين منهم يعلقون صلبانهم على مسابح، وهذه المسابح معلقة في زمارهم الكنسي، ثم هذول النصارى تلقوها من البوذيين القدامى هنا، فلهذا ما ينبغي للمسلم أن يعني يذكر الله وأن يعبده بالعقد على السبحة، في أسباب كثيرة، هذه منها أن هذه عادة النصارى وعادة أخذتها النصارى من البوذيين، وفيما جاء نبي الرسول عليه السلام غني عن تقليد غير المسلم فيما يتعلق بالعبادة. طبعا هو العقد بالأصابع، أولا في عنا حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه بيمينه، وهذا الحديث كمان بنبهنا إلى عادة غير حسنة في البلاد، في بعض البلاد العربية وبخاصة بلاد نجد، فهم يسبحون باليدين من هون لهون بعدين بيرجعوا لهون، لا هذا خلاف هذا الحديث، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، أنا ذكرت البلاد النجدية لأنه غالبة، وإلا هنا أيضا نرى كثير من المصلين يعقدون أي نعم، فإذا هذا مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم العملية. وثانيا هو مخالف لقاعدة شرعية إسلامية، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التأمل في كل شيء، في ترجله وفي تنعله وفي تطهره وفي شأنه كله، شأنه كله. جاء في بعض الروايات عن السيدة عائشة رضي الله تعالى ما يفسر قوله وفي شأنه كله، ما له شأن، ما له شأن، ما له قدر، ما له قيمة. ولا شك أن أجل شيء هو ذكر الله وعظمته. يأتي أخيرا كما يقول بعض الفقهاء النيرين استعمال النظر السليم، حيث يتفق مع النقل الصحيح. فأنا أقول لكثير من الناس إن يدا تنتخذ بها وتستنجي بها وتستبري بها، الله عز وجل أجل من أن تذكره بها. إذن هذه عمل غير عمل تعظيم الله عز وجل بالتكبير. فإذا إن شاء الله سهرة ثانية إن شاء الله نشوف الرمز هذا ارتفع.
شيخنا كان قائل من فترة نتكلم حول السبحة، ونرجو الله تبارك وتعالى على أصابع من الشاهدين المستنطقين، بيقول يعني طيب أنا إذا كان سبحت على هذه السبحة ما إلي أجر التسبيح؟ طريقة يعني خطأ، لكن الذكر صحيح لفظه سبحان الله الحمد لله.
بس شو بيستفيد من هذا السؤال؟
السلام يعني هو خايف من الكلام هذا انه يعني ما له اجر التسبيح كون الطريقه خطا.
الكرسي هون على عم يستناك.
بارك الله فيك. كيف حالك؟
اهلين. طافات الجميع؟
والله ما حضرتك طالع جلسي
من عندك. لا
بارك الله.
لا طافات على كل حال. انا خايف إذا هو سأل هذا السؤال فجبنا لك أجل تسبيح، لكن نحن من كله لا تحب أن يكتب لك أجل اتباع السنة.
أيوه.
فإذا أعقل بالأنا منه.
أيوه.
ورد يا شيخ تسبيح في الحطام؟
نستطيع نقول جوابا عن هذا السؤال ورد ولم يرد، لأن كلمة ورد في العرف العام قد تعني أنه ورد من طريق صحيح، وحينئذ إذا كان المقصود السؤال ورد من طريق صحيح من أولى، أما ورد من طريق ضعيف نقول نعم، لكن كما لو لم يرد فلا قيمة له. يعني في حديث في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة بعد صلاة الفجر وهي تسبح وتعود للحظة، ثم رجع إليها ضحوة فوجدها كما رأى من قبل، فقال لها لقد قلت قولا
لنا تعافي صلى الله من الكلمات.
هذا الحديث بزيادة أنه رآها وهي تعد الحصى في الترمذي بسند ضعيف، جاء في صحيح مسلم من حديث جويرية أم المؤمنين بدون ذكر الحصى، يعني جلست بعد الفجر إلى ضحوة فدلها عليه السلام هذا الذكر المفضل، يعني كلام قليل وأجر كبير. القصة الأولى وردت كما قلت في سنة الترمذي، لكن لم يصح ذكر عدد القصة تلك المرأة، لأنه لو صح ذلك لصار يعني حجة في جواز العاد في الحصر، لكن ما بيصير سنة، لأن السنة العقد بالأنامي. لكن حديث هذا ما دام الرسول رأى وسكن هذا يدل على الجواز، لكن هذا يقال فيما لو صح، أما ولم يصح فنحن نكرهه.
هل
تكون
الكلام اللي ذاته كتاب
يحاول التساوي،
يحاول التفكير
بالعقل المتواتر، المنحة في السبعة كل من بيها غير يسعى، ومن شدها ضعفا أنه نسب إلى الرسول عليه السلام نعم المذكر السبعة، مع أنه يقول علماء اللغة إطلاق لفظ السبحة على هذه الوسيلة المعز هذا لغة البدعة، يعني ما يعرفون العرب من قبل إذا قيل السبحة يعني مدفعة من كل يوم، ما يعرفون هذا المعنى، هذا عرف طارئ. أشبه ما يقول مثلا اليوم لغة عربية لكن مش معروف معناها العرف اليوم، مثلا السيارة، السيارة هذه اسمها بالإفرنجي، بعض اللغات الإفرنجية لعل الإفرنجية أوتوموبيل، الأوتوموبيل بدول عربية اليوم سيارة، لكن لما كانوا يطلقون لفظ السيارة ما أحد منهم يفهم أنه هاي اللي بتمشي على أربع عجلات بالبنزين أو المازوت أو مثلا ذلك، هذا عرف طارئ. كذلك السبحة، لفظ السبحة حينما كان العرب يستعملونها ما كان في بالهم أنه مكتوب فيها المسبحة، لكن لما انتشرت المسبحة في القرن في أواخر القرن الأول أو اللي بعده تبقى لها اسم السبحة لأنه يصبح فيها أو المسبحة، فلغة غير طريقنا في إثبات بدعية السبحة، لغة أيضا استدلنا نحن لما ردينا على الشيخ عبد الله الحبيبي أن هذه السبحة ما كانت موجودة، دليل أفتح القواميس التي تشرحنا الألفاظ العربية ما تجد السبحة هاي هذه الآلة التي يصبح الله بها، هذا لا، هذا معنى حدث فيما بعد.
تفسير
ضعيف في الكلام، هي بس يعني رسالة الرد عن حدثي، تفسير ضعيف في شيء يعني مختصر بالنسبة لما نقول رسالة الرد عن حدثي. لا، إذا كانت هي في الغالب تستعمل للتسبيح ما يجوز للقاضي ولا تعاون مع الإثم والإجرام، أما إذا كانت من المسابح اللي هي حق باسم ملوحة بدل مسبحة فيجوز.
سؤال، في بعض المساجد يوجد كراسي عليها مطاحف، هل يجوز الإنسان يصلي وهي أمامه؟ هل يعني فيها كراهة أو
يعني يصلي إلى هذا الكرسي؟
هاي الكراسي اللي تنفتح
وليس هو يعني يصلي إلى هذا الكرسي؟
نعم، يجعلها يعني يجعل الكرسي في سترة أو في طبلة لكن عليها مصحف.
هذا مو كان ضائع من جالي كان حبيب نفهم السؤال يصلي من كرسي فهو الله من الآخرين وعليه مصحف، فلو كان هناك خزانة فيها مصحف يختلف السؤال ولا هو هو؟
لا، الصورة راح تختلف يعني في الخزانة مثلا ممكن
انت اجيب عن السؤال ريح بالك،
كان في خزانة لا يخزن.
وشايفين احنا في المساجد
نعم
في خزن ملاني مصاحف.
نعم
يختلف السؤال ولا بيطبي أرضه؟
لا ما
بحثل. إذا المفروض أن الصلاة إلى المصحف مش المفروض الكرسي مفروض إلى المصحف، فسواء كان هذا المصحف على كرسي أو كان في درج في رب مثلا. أنا بدي أستوضح حتى أعرف الجواب. شو الواضع على هذا السؤال؟ لأنه المسلمين يعلمون أن القرآن كلام الله عز وجل، وأن ما في دفتي المصحف هو كلام الله. يا ترى السؤال السابق سواء كان مصحف على الكرسي أو عن الخزان الرفع لأمامنا يختلف فيما لو قيل أنه هل يجوز الصلاة إلى كلام الله عز وجل ولا ما بيختلف؟
هو المقصود يا شيخ أنه هل يجوز أنه الصلاة والسجود أمام كلام الله أم لا يجوز؟ يعني هذا هو مختصر السؤال.
وهذا اللي نحن ماشيين فيه، هذا اللي ماشيين فيه،
هذا التفصيل على الشيء.
ما دام أنه كلام المذكور في المصحف هو كلام الله وكلام الله صفة من صفاته، فلا شك أنه يجوز. يا ترى الصلاة إلى المصحف الذي فيه كلام الله أجوز ولا الصلاة إلى الكعبة التي هي بيت الله؟ كان حجر مع ذلك نصلي إليه، فأولى أن تكون الصلاة إلى المصحف الذي فيه كلام الله. هذا السؤال يجرنا إلى سؤال، هل يجوز الحلف بالقرآن؟ طبعا الجواب أنه يجوز الحلف بالقرآن، لكن إذا طولنا السؤال هل يجوز الحلف بالمصحف؟ توضع في طرف كثير. الصلاة إلى المصحف اللي فيه توجه إلى شيء مخلوق هو الورق وضمنه كلام الله عز وجل، قلنا بأنه لا مانع من ذلك، لأنه سواء توجهت إلى الكرسي أو إلى الورق كله خشب أو إلى هذا الورق فرضه غير مطبوع ليس فيه كلام الله، لذلك قلنا بأنه يجوز. لكن لما تحدث بالمصحف يكون حديثك بالمصحف غير حديثك بكلام الله، لأن حديثك بكلام الله حلف بصفة من صفات الله، أما إذا حلفت بالمصحف فقد حلفت بصفة من صفات الله وبخلق من خلق الله، ألا وهو الغلاف الورق أي مثلا هذا الكتاب هذا مخلوق، فما يجوز الحلف في هذا الكتاب لأنه مخلوق. لكن لما تحلف بالمصحف حلفت بكلام الله من جهة وبهذا الظرف المحيط بكلام الله، هذا ما يجوز. ولذلك من الأخطاء الفاحشة في بعض شو نسميها المحاكم الشرعية اللي يسموها، يحط المصحف بيقول للمتحاكم أو المقضي عليه سهل حط إيدك على المصحف وحليه، هذا خطأ. الله يحفظك. هذا معروف جدا، هذا خطأ. يجب أن يحلف المسلم فقط بكلام الله عز وجل. لو قال له مثلا القاضي أهلل بكلام الله الموجود في هذا المصحف ما في شيء، لكن حط إياك خالف على المصحف هذا جائز. الغسل فظيع جدا من حيث أنهم لا يفرقون بين الخالق والمخلوق، أي بين صفة الخالق وهذا المخلوق. هذه الحقائق يجب أن نتنبه لها.
أخبر القرآن شيخي يعني
ماشي
لكن
الرب يحفظ لأنه يسمع. هذا هو
لو فتح
المصحف
امام
المحلة نفس الشيء، المصحف ورق
قسم
يعني
قسم
بالله
العظيم
وكان
المصحف مكتوب
في قرائنا، ونحن بينا قسم
بالله
ان المصحف للتفسير
او
التشريع. انت الواقع اليوم في المحاكم شو هو؟ أنت إذا ما بدك تفرض فرضية، لا أنا فرضيتي أحسن أهلي بكلام الله الموجود في المصحف تحت ولا ما في تحت؟ أصلاً عند العامة ما بيجوز ترك المصحف مفتوح، قال يقرأ الشيطان منه، إن شاء الله يقرأ منه يهتدي.
أقسم بكلام الله.
لا ما يحط ايده
بدون
مكتب بكلام الله الذي في هذا المصحف، اما يحط ايده يحكف عن المصحف خطا. طبعا هنا لابد لنا من التفكير بما نجد حوله في مثل هذه المناسبه، وهو ان الكفر الكائدي غير الكفر القلبي، والكفر الاعتقادي غير الكفر العملي. فهذا الحلف على هذا المصحف هذا كفر عملي مش كفر اعتقادي، وهذا كثيرا ما يكون سببه الغفلة. الناس يعني غفلة كثير ما نسمع اليوم من حلف غير الله، يحلف بأبوه، يحلف بشرفه، يحلف بجده، من حلف بغير الله فقد أشرك، لكنه ما يخرج من دينه بهذا الحلف، لكن يحرم عليه هذا الحلف بقوله عليه السلام: لا تحلفوا بآبائكم من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نتيجة ثانية جعلوا شيخ بالفريق المصحف
لو القاضي أجبر محمد
على هذه الطريقة، هل يحلف بهذه الطريقة؟ لا، يحلف بهذه الطريقة اللي قلناها.
أحلف على وضع يد واحد
يا أخي، عارف هو ما يتجاوب مع القاضي فورا، يقول له أنا أحلف بكلام الله الموجود في هذا المصحف، يعني مش ضروري يقول له إيه الموجود في هذا المصحف.
هذا
البيع ها؟
هذا
البيع
لو أمر بوضع اليد في هذه
الحالة ما يحلف؟ إذا كان مش مضطر يحلف ما يحلف طبعا، ما يحلف. يعني كما قيل في بعض الأحاديث: إن في المعارض لمندوحة عن الكذب. هون هو كثير من أنه تعرض تعريض، يعني وهذا التعريض إلى بعض الحوادث اللطيفة. منها مثلا لما وقعت فتنة قرص القرآن، وجد في سبيل الفتنة كثير من كبار العلماء، وقتل منهم كثيرون، وانتحل بعضهم وما نجحوا وسايروا. فكان من المشهورين بالثبات على السجن والعذاب في السجن إمام السنة أحمد بن حنبل. الناس ضعاف المعلمين وعنهم كبار علماء الحديث بشيوخ الإمام البخاري وعلي بن المديني قواعد في اللسان، كانوا يجيبوهم من كل مختلف البلاد. يلا تذكروا القرآن كلام الله ولا مخلوق، وهو ضوء إيمان. الشاهد إجا واحد طيب أبدو للممتحن التوراة الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن هذه الأربعة مخلوقة. انطلق على القضية وخلص عليه. هذه الأربعة يعني أصابع عرفت كيف؟ ومن الأمور اللي هي ما يشفي هذه القياسة وهذه الخطة تجد اثنين هذا ما سني ولا آخر شيعي عند ابن جولي المشهور اختلفوا أيما أفضل أبو بكر ولا علي فأعطاه الجواب كل واحد رضي فيه قال من كانت بنته تحته فهو أفضل من كانت بنته تحته فهو أفضل بنت أبو بكر عائشة وبنت الرسول تحت علي طلع تذكر جدي حسب ما عنده وراح خلص حاله من المأزق في مجال يعني إنه في المعاريف وموضوع كان عن شيء
يعني هو يخشى من وضع المصحف أمام المصلين بهذا الشكل يقول إنه يعني الآن معظم المساجد فيها المسند إلى المصحف موضوع فيه أمام المصلين يخشى أن يكون هذا يصبح سنة عند الناس فإذا حاولت أن تزيح بأي سبب تظن الناس أنك
هذا بعيد جدا يعني ما بعرف مفكر في بالي يوسوس لأن هذه الكراسي تعمل لتيسير قراءة المصحف وهذا بلا شك أحسن من كثير من القارئين الذين يضعون أحيانا المصحف مفتوحا بين أرجلهم هذا ينافي قول الله عز وجل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وأحيانا تشوف منظر مكر جدا عند قدمه مش عند كافه أو عند ركبته لأنه كله قاعدة أو جلسة غريبة شوية فمش ينشي هذا أبدا يعني الفكرة أو الخوف هذا أشبه بالوسوس أعطونا شوية مية ممكن
مثل حديث عمرو بن العاص أنا كنت سألتك عن بعض الجوانب بس أنا في جوانب أخرى في هذا الحديث عندما صلى جنوبا لقومه عند في بعض الروايات فغسل مغادنه وتوضا وضوءه من الصلاه ثم صلى بهم هنا شيخنا هل في هذا يقال بالجمع بين التيمم وما استطاع من الوضوء اذا كان الماء قليلا اذا الماء كان قليلا يعني يجمع التيمم وغسل بعض الأعضاء
ما أرى هذا الجمع لأن الحديث يوقف عند مورده بس
فالشيخ بالنسبة للماء إذا كان قليلا إذا كان قليلا فهل ترون رؤية بعض العلم من الجمع بينهما ولا ما ترون هذا؟
جمع بين الماء
يعني الماء قليلا يتوضأ نعم يعني بعض الموضوع يغسل بعض الأعضاء
ويتيمم.
لا أنا ظننت يعني قضية الربط لحالة هذه الاستدلال يعني. ما في
جواب لا؟
ما تعرف.
بعض الناس
إخواننا معروف زي المشهور إنه بأسس دراسة حديث إلى جامعة أكسفورد من ثلاث سنين مدير ثلاث سنين
المدة
ثلاث سنين فما هو رأيكم؟
رأيكم يعني متى العار تكتب الحديث من بلاد الكفار
واللغة العربية شيخنا كان بنفس الطريقة
تعلم اللغة العربية لا أعرف أنا جاوبوا شهادات في اللغة العربية من الذين يفهمون اللغة العربية الله يرحم محمد بن المصري ذهب إلى بريطانيا للتخصص في الفلسفة أو في الفلسفة في التربية فهو عم يسعى لأنه الدخول إلى جامعة هناك مثل الدراسة أو غيرها يأخذ يعني زمان وهو يسعى في هذا الصدد شعر أنه المستشرقين هناك حاطين دأب ودأب محاربة السنة فتحمس للسنة وللحديث فطلب يدرس الحديث هناك فعلا أخذ الشهادة من هناك ووظف في تدريس الحديث في جامعة سورية في دمشق سبحان الله في انه صديق في دمشق من اخواننا الشرفيين اسمه خالد الجزائري كان صديقه الحميد لامين المصري كتب اليه مكتوب بيحكي له القصه هي انه انا تغير اتجاهي الان انا جئت الى هنا للتخصص في التربيه فلما وجدت الامر في تكريس مهاجمه السنه وجدت حالي لابد من ان ادرس الحديث حتى اتمكن من الرد على هؤلاء المستشرقين وعندكم الالباني وانا يومئذ طبعا كنت في الدكان فقال له انه طبعا الشيخ ما يستطيع ان يفرغ لكتابه الاجوبه عن اسئلتي ولذلك فانا ارجوك ان تكون انت الوسيط بيني وبين المراسل فانا ببعث الاسئله وانت بتروح عنده على الدكان تساله اجابك تكتب عندك روسك لا وبعدين تبيض ليها تبعت ليها وسبحان الله يعني اذكر مره بعد نحو 24 شبهات كله حول شبهات المستشرقين على الرسول عليه الصلاه والسلام دارسين بس مو دارسين للهدايه دارسين للغمز واللمس وثبت الرجل ونبت وخذ الشهادة من هناك وجا توظف في الجامعة السورية طبعا في قسم كلية سريعة كانت تجيه قضية مشكلة من بعض الشباب اللي كان عندهم انحراف عن الإسلام أحيانا طبعا يجي وأحيانا يقول والله إذا دراسي أيه عندي ونتحاور في الموضوع وربنا عز وجل يعيننا من كرمه وحسن خلقه كان يقول من مصائب الدنيا انه انا اللي متخرج من بريطانيا في الحديث كون مدرس ماده حديث الجامعه هنا وهل لي نحن تخرجنا لأيد الواسط المراسلة جالي في الدكان يعني في ساعة أي نادرة إيه؟ يمكن إيه الله يرحمه وبعدين الله كتب لنا أجر سبحان الله غشته قائمة مات الصلاة عليه وين في تويتر سبحان المقدر حين العليم مات في مستشفى وناس في سيسا طبعا نصراني كان لي ابن عم وناس وأخو زوجتي القادرية المسلمة أخبرت يعني في عنده شيء من المرونة جهزونا كل شيء يعني ماء ساخن وكفن وصلينا في غرفة صلينا عليه حاولنا نلاقي مكان قريب يدخل فيه في مقبرة من مقابر المسلمين ظهرنا مع أخونا عصام العطار لأنه هو كان بألمانيا وأنا زرته في ألمانيا وأنا لما أخبرنا بوفاة أمين مصري كنت في ألمانيا وجيت على سويسرا وجينا على سويسرا وبالأول احنا كنا في سويسرا لكن زيارة لأخونا عصام رحنا لعنده جلسنا نجيب أسبوع تركنا محمد أمين لإجراء عملية اللي يسموها رفتات وإذ بعد إجراء العملية ما عاش طويلا فإجانا خبر الوفاة وركبنا الطائرة من ألمانيا إلى سويسرا بسرعة طبعا وتولينا بقى التجهيز والتخيل والصلاة عليه اتصلنا مع عصام هاتفيا كان لعله يعرف مقبرة إسلامية في البلاد الكافرة القريبة ما في وحينئذ كان زوج طبعا معه أخذوا الطائرة إلى جدة ومن جدة إلى مكة ودفنوا هناك في مقبرة الخجوم كيف؟ أيوة صرح بماذا؟
أوصى
بأن لا يشرح أيوة
هو أوصى بأن لا يشرح هنا
لا يشرح أيوة صحيح
ذكر قصة كامل
أيوة سبيع
على فكرة لما ذكر لي أخ مشهور هيك قال لي شوف لي رأي الشيخ قال لي ما إني أنا بسعى عمالي أقصى جهدي على إنه تكون البعثة يعني للسعودية لجامعة المدينة الإسلامية فقال يمكن الأمور مش هتمشي لأنه سياسة معروفة فأما سياسة مع أمريكا بريطانيا فيها مرونة البعثة هناك
لا لا لا
فقال لي شو لي شو رأي الشيخ
يجوز لمس ذكر الميت عند التخصيص
لا لا ما يوضع خرقة هنا إذا كان في فاصل خرقة أو كف جماعي هذا يكون أحسن
أما النظر ما في
كل شيء كيف ما في لا مش طبعا يجب تسوى معلوم
الشيخ لم يفتح السؤال هذا سأل سأل هذا الأيام ويقول نحن بنعرف من خلال كلام الشيخ إنه السنة المرأة كلها عورة يعني وخاصة أمام النساء كمان لها مقدار معين اللي تكون شرح بعض الأشرطة إنه الصدر بدون بداية النحر والعضد ومكان الخلخال هذا كل الآن في الترسيل هل نفس الشيء ولا ممكن يعني
غض النظر عن بعض الشيء
يعني ما عليه بس المرأة لا
مثل الرجل
طيب يعني
بين الشرور
مش كل الجسم، لا بقول مش للرجل عورته حية وميتة بين السرة والركبة، فما يتسامح بشيء أكثر من هذا. ما يقال مثلا تخذوا مدام ميت معليش، كمان المرأة عورتها حية كعورة ميتة.
فالآن أختلف إذا تغسلها يعني على نفس نظام وهي حية، إذا تغطيها كلها زيك وهي مغطاة. شيخنا هذا كلام شرحه وتوضيحاته في لكم واضح شيء فيه سواء بالنسبة للنبات المرأة في طريقة عورتها على المرأة، شيخي ذكرينتوا منه الكلام هذا بدون موضوع الميت يعني ناحية
التقليل
لابد من التفصيل. أولا يبدأ إلى ما هو الغالب في هذا النوع من اللباس، هل تلبسه المرأة لباسا، ما أقول بقى داخل البيت أو خارج البيت، أقول ما هو أهم، هل هو لباس المرأة شرعي ولا غير شرعي؟
لباس غير شرعي.
لا لا، حينما يلبس كلباس، حينما يلبس هل يلبس بطريقة توافق الشرع أم تخالفه؟ يعني مثلا اضرب لك مثال، في أقمشة مزخرفة، هذه أن تتخذ جلباب تخرج به بالشارع لا يجوز، صح؟ لأنه زينة. طيب لكن في أقمشة أخرى دركشة أيضا، لكن في الغالب تلبسها المرأة في داخل البيت، ما تحولها إلى جلباب حيال، ظهر لك الصورة هاي؟ فأنا الآن بقول ما كان من النوع الثاني يجوز لبسه أو بيعه لأنه بيجوز لبسه، أما ما كان من النوع الأول ما بيجوز بيعه لأنه ما بيجوز لبسه، وعلى ذلك الثقيل. فالآن أنت ضربت مثال اللباس القصير وقلت أنه تلبس المرأة، نفس القاعدة ينبغي أن تطبق. فالآن أنا بقول هذا اللباس القصير تلبسه المرأة المسلمة في بيتها، طيب ترى يجوز هذا اللباس في البيت لأكثر من الزوجين مع بعض البعض ولا لا يجوز؟ هل أنت تعطيني جواب؟ فقط. طيب شو الغالب اللباس القصير تلبس المرأة فقط لزوجها؟ هون الأشياء، فإن كان الغالب تلبسه لزوجها نقول ما عليه شيء، أما إن كان لا هذا هو فإذا ما بيجوز. عرفت بقى التفصيل فيه.
سؤال آخر أكيد عن نفس الموضوع. في ملابس ترويجها بطرزوا عليها مثلا رسومات كاريكاتير أو كلام أجنبي أو شغلات، هل هذا شيء جائز؟
طبعا الرسوم ما هي جائزة، أنا تعرف أنت من صور صورة كل كائن ينفق في روحه من خيامه ومعه بناسه كل مصور في النار، ثم قول عليه السلام لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب. أما إذا كانت الكتابة بالأحرف الإفرادية فهنا أظن تفصيل هذه الأحرف إن كانت تتضمن معنى وهذا المعنى قبيح شرعا فواضح أنه لا يجوز. نحن نسمع أنه في أوروبا وصف بهم الخلاعة والصباحة أن الفتاة تلبس قميص مكتوب عليه بالأهرف طبعا الإفرنجية هذه كلمة معناها مثلا ما أتحفظ لكن المعنى هو المقصود أنه أنا جاهز أنا حاضر مفهوم كلام؟
طبعا كلام يعني في يعني يكتب عليها عبارات مثلا
أنا ما خلص كلامي أنا عم أقول إن كان الأحرف هذه مكتوب فيها معنى غير جائز طبعا فلا شك أنه حرام لكن إن كانت الأحرف هذه عبارة عن دعاية لشركة أجنبية مثلا من أجل ترويج البضاعة هذه أو ما يشبه هذا المعنى بحيث أن المعنى في حد ذاته لا يخالف الشرع إذن نقول نحن مو حرام لكن نكره هذه البضاعة لأن فيها الأحرف الأوروبي لأنها تمثل الذوق الأوروبي والمسلم ينبغي أن يكون بعيدا عن هذا. ثم أنت تعرف اليوم البلاء يعني في الألبسة الأجنبية لا يكتب عن هذه الصورة النظرية اللي عم نحكي نحن عم تجينا قمصان مطوع في البان ولا ينتبه لها كثير من الناس لأنه يعني يحكونها بطريقة تنطلي على كثير من الناس خاصة الناس المغفلين ولذلك ينبغي من باب سد الذريعة أن الإنسان ما يشتري إلا قمصان ساذجة ساذجة لأنه أني بدس بالسم بالدسم أنا بشوف التجاريد في المساجد نادر جدا جدا إلا ما يكون فيها صلبات لكنهم حاكوها بطريقة مش واضحة لأنه لو الطبع ما عاد ما تشتروها يحتفلوها ولذلك يضعوها في جوانب في جوائز تكون خاصة كثير من الناس المسلمين تفرقوا ولأمر المواطن عليه السلام خير السيارة خير ثيابكم بياض فألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها مرتاح.
الصور اللي ترسم ما هي صور مثلا يعني بيروح هي صور كاريكاتير يمكن يكون يعني تعبيرات شغلات يعني مو مثلا
يعني هي اللي نشوفها في التلفاز
زيها
كبرنا رأسه وزنجه من هون بشكل كبير أو طلعنا عينينا برا أو كبرنا الخارو هذا هل يبطل فيها حرمة لأنه بطلت تشبه صورة المخلوق
يعني هذه الطريقة يعني تحايل على صورة البني آدم اللي الله خلقه عليها إلى صورة كاريكاتيرية يعني وبقول إنه بهذه الطريقة بيبعد عن الحرمة يعني
طيب هذا يقول ايه حسنا يقول بانه تصوير الانسان كما خلقه الله تصوير الانسان كما خلقه الله بالكاميرا يجوز طبعا
هذا اللي بيقول ايه اللي بيقول الصورة جائزة لو صور الإنسان بالكاميرا فهي أجوز عنده أليس كذلك؟
ما طلع
طيب لو صورة من مخيلته ليس من كاميرا صورة من مخيلته مثل ما كنا عم نحكي شو بيقول عنها؟ صور يعني كل الصور محرمة كل الصور مستحيل بس هذا أساس تحريما لأنه هون في تغيير لخلق الله مع تصوير في تغيير لخلق الله ورسول يقول من صور صورة أنا أذكر لإخواننا بمثل المناسبة لما كنت في المدرسة الابتدائية كان أستاذ الكتاب والهندسة كان ماهر في التربية لما يخرج الطلاب للفسحة يحط الكرسي ويتفرج هذا بيموت وهذا بيضرب الثاني للآخرين هو رسم في جنبه اللوح الأسود يشوف ولد يعجبه يقول تعالي ولد وقف هون قال له ايه لحظات تطلع صورة ولد على اللوح هذا جاهز مو جاهز هذا هو الذي قصده الرسول من صور صورة هذا كل فان ينفخ الروح الروح فيها وليس بنفسها الان الكاميرا ادق من الصورة اليدوية يقولوا بعض الجماعات وما يدين وإياهم هي الكاميرا ما كانت موجودة هي ولا كانت موجودة الصورة هي مو صورة وأنا مصور بيصور بكاميرا مو مصور إيه نعم الرجل قال كل مصور في النقص مرة تناقشنا بعضهم بين نقطة بالذات اللي عم يقول إنه الآلة ما كانت موجودة فنانو طيب شو رأيك تعرف انت في معامل في اوروبا ضخمة جدا تصنع الاصنام والتماثيل اللي شو بيسميها من الرخام من معدن من برونز من شو بيسموه كمان ها؟ ايه هذا عبارة عن معدن مذوب تغليف يصب في مكان كبت الزر تطلع الأصنام في آخر الخط أصنام كاملة كبت الزر مثل كبت الزر تبع الكاميرا النادو هذا بيجوز قال لا النادو ليه قال هذه تماثيل قالوا نعم قلنا فيه لكن الآلة ما كانت الآلة في زمن الرسول عليه السلام نحن مو خلافنا انه هي صورة ولا كمثال خلافنا انه الصورة هي صورت بآلة لم تكن في عهد الرسول فلأنها لم تكن في عهد الرسول جوزت من الصورة الناتجة من هالآلة هي فهي انا جبت لك آلة قال يا صورة جذبي ليه هي ما جوزتها مع انه الآلة